الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأربعون بعد الأربعمية من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. لم يكن في زمنهم الكنف داخل البيوت، أما الآن أغلب البيوت فيها هذه التي تسمى بالحمامات، تقضى فيها الحاجات، فلا يحتاج إلى خروج النساء في الغالب. وإن كان الشأن في بعض البوادي ما زال على هذا الحال الأول، فلا بأس أن تخرج المرأة لحاجتها مع التستر. والله المستعان، مرة من المرات نزلنا دعوة في البلاد وشأن الناس أنهم يخرجون إلى العراء، وبعض أخواننا هداها الله ما يريد إلا حمام. يا أخي، من أين نجيب لك حمام الآن؟ خذ لك إبريق وذهب خلف حجرة، ولا خلف شجرة، ولا عند حفرة. المهم شأن الناس على الشأن الأول. وإن وجد في البيت الحمام للنساء، ليس لكل من يأتي. الشاهد أن طالب العلم يعود نفسه أن يكون متأقلما مع الأحوال. إن حصل الحمام الإفرنجي استخدمه، وإن حصل الحمام العربي استخدمه، وإن حصل بين الشجر والحجر استخدمه. وفي نفس الحال، إن وجد الماء للاستنجاء استنجى بالماء، وإلا استنجى بالحجارة، أو ما يقوم مقام الحجارة كالمنديل أو ما في بابه. هذا الدين دين يسر، الله المستعان. ذكرنا الحمام الفرنجي لأن بعض الناس ذهب إلى بعض البلدان قديما قبل أن يظهر الحمام الفرنجي في اليمن، ذهب للدراسة، وأول ما وصل ما أدري كيف يفعل، يقوم يطلع فوق الحمام الفرنجي. المهم الحمام كأنه قديم انكسر به، إذا به محتار يقضي حاجته ولا يذهب إلى صاحب الفندق يصلح حمامه. المهم ذهب إلى صاحب الفندق وأعطاه قيمة الكرسي لإصلاح ما أفسد. ويذكرون عن الإمام والله أعلم عن بعض أمرائه، ذهب إلى بريطانيا وهو كان عنده وسوسة، يعني لا يمكن يستنجي إلا بالحجارة، وإلا يجوز بهذا وهذا. المهم مع حقيبة في يده، أين ما دخل نزل الحقيبة بالحجارة، وقدوا في لندن يقضي حاجته بالحجارة وداخل ذاك الحفرة، وإذا بالماء يخرج والأشياء. تعجب أصحاب الفندق، يعني هذا فندق ضخم ينزله الأمراء ينزله الرؤساء، كيف يتسدد؟ وصلوا إلى صاحبنا بالحجارة. والله المستعان، الدنيا فيها عجائب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كان شأن النساء أن يخرجن إلى الغائط، المكان الهابط من الأرض يسمى المناصع، وكان الشأن أنهن يخرجن بالليل، يعني لم يكن الأكل كالآن، بحيث أن الإنسان قد يحتاج إلى الغائط عدة مرات في اليوم. لا، كان الناس على أكل يسير، فربما لا يحتاج أحدهم إلى هذا الشيء إلا في اليوم أو في اليومين. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيأتي رغبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحجب النساء، فنزلت آية الحجاب، فتحرج النساء من الخروج، فأذن الله لهن، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن الله لكن في الخروج، أي للحاجة. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، يعني تتميز بين النساء حتى وإن كانت محتجبة الوجه لعظيم جسمها ولطولها. لا تخفى على من يعرفها. رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، يعني حتى وإن احتجبتي وهو يرغب ألا تخرج رضي الله عنها، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، أي في بيت عائشة، وإنه ليتعشى في يده عرق، يعني عظم فيه بقايا لحم. فدخلت فقالت: يا رسول الله، شكوى والاستفتاء، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه: وإن العرق في يده، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وهذا من الفرج بعد الشدة، وفيه أن الضرورة والحاجة لها أحكامها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة في يسرية هذا الدين. قال في رواية: كانت امرأة يفرع الناس جسمها، وفي رواية يعني البراز، الخروج للبراز للحاجة. وربما قرئ البراز وهو الغائط، يعني هذا تفسير لقوله لحاجتكن. وفي رواية قالت عائشة: أن زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، يعني مكان واسع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، هو رسول كريم، ما كان له أن يتقدم الوحي، وهو يعلم أن الله بكل شيء عليم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر: ألقد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال القاضي: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن، وإن كنا مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء الحجاب، وإذا خرجنا حجبنا وسترنا أشخاصهن، كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر: ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. هذا آخر كلام القاضي. قال: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، وهذا من باب سد ذرائع الزنا. الحجاب فرض لسد ذرائع الزنا، والخلوة بالأجنبية حرمت لسد ذرائع الزنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر. قال أخبرنا، قال يحيى أخبرنا، قال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر حاو، حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وإنما ذكر الثيب مخرج الغالب، وإلا لا يجوز أن يبيت لا عند امرأة بكر ولا عند ثيب وليست محرم له، لأن هذا من دواعي الفتنة ومن دواعي الفساد ومن دواعي الشر، والشيطان له مداخل على الإنسان. رب إنسان يرى نفسه أنه من أبعد ما يكون عن هذا البلاء، ورب امرأة ترى نفسها أبعد ما يكون من هذا البلاء. وإذا بالشيطان يزين الباطل للرجل ويزين الباطل للمرأة، ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. وما أمر الله بشيء إلا وفي فعله من الحكم ما الله به عليم، وما نهى عن شيء إلا وفي تركه من الحكم ما الله به عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيه أن المحرم هو الخلوة بالأجنبية، أما إذا كان معها محرم لها وكانت محتجبة فإن هذا ليس بحرام. ومن أمثلة ذلك مثلا ركوب المرأة في سيارة وليس بخلوة، فليس بحرام أن تركب، لكن عليها أن تحتجب. فهنا مسألتان، المسألة الأولى الحجاب يجب عليها عند غير المحارم سواء مع خلوة أو بدون خلوة. المسألة الثانية الخلوة لا يجوز سواء بحجاب أو بدون حجاب. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قوله إلا أن يكون ناكحا المراد به زوجا أو ذا محرم حتى لا يأخذ منه بعض الناس مدخل إلى جواز الخلوة بالأجنبية. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد. السند مسلسل بالمصريين. عن عقبة بن عامر كل مصري من أوله إلى آخره حتى الصحابي قد نزل مصر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو، قال الحمو الموت، شبهه بالموت. قال النووي رحمه الله الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه، فاتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، والأختان أقارب زوج الأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحمل الموت فمعناها أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه الفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا هارون أجاء مفسر في رواية الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو حاوى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدث أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدث أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس وكانت تحت أبي بكر رضي الله عنه، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا، يعني ظنه بها حسن وظنه بهم حسن، لكن مع ذلك دخول الرجال على النساء يعني مما لا يجوز ولا يصلح، وهذا لعله قبل أن يشاع النهي، وإلا في الصحابة من أبعد الناس عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما عليه أبو بكر من حسن القصد والنية، فبعض الناس أدنى ريبة يلصقها بأعظم تهمة، وهذا قال لم أرى إلا خيرا حتى لا يتوهم أنه وجدهم على حال غير مرضي من حيث ما لا يجوز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، يعني كانت تحت جعفر ثم تحت أبي بكر ثم بعد موت أبي بكر كانت لعلي بن أبي طالب طيبة مع طيبين، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، يعني وهذا الدخول يكون للحاجة مع الحجاب، قد يحتاج الإنسان لا سيما في بعض البلاد المتداخلة يحتاج إلى الدخول لبعض شيء، أخذ شيء من البيت أو عمل شيء في البيت، فلا يدخل إلا مع محرم أو يدخل مع أناس تمتنع معهم الخلوة، وأيضا تكون المرأة في حال احتجاب وحشمة، وإن سهل عليها الخروج من البيت إلى بيت الجيران أو نحو ذلك حتى ينتهوا من عملهم فهذا هو المتعين سدا لذراع الشر. والمراد بالمغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء، وهي التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب عن زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل، وإن كان في البلد هذا كذا ذكره القاضي وغيره، وهذا ظاهر متعين قال القاضي، ودليل هذا الحديث وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله لا عن البلد والله أعلم، ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم وغير ذلك. نعم هو هذا، أما أن يجتمع مجموعة في الساق أصحاب سوء مع امرأة هذا لا يرفع عنهم المنع، لأن الأمر بعدم الخلوة دفع الريبة ودفع الشر، ووجود هؤلاء أصحاب الشر لا يدفع هذه الربا لا يدفع الشر. قال باب بيان أنه يستحب لمن رؤيا خاليا بامرأة وكانت زوجته أو كانت زوجته نعم ومحرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، يعني لو كنت سأظن بأحد ما سأظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وهذا الحديث فيه البعد عن الريب والدفع لها، فإن ظنون الناس سريعة إلى الشر، لا سيما والشيطان هو الذي يزين لهم هذا الأمر، فرب مسألة في أولها لا ريب فيها ولكن الشيطان يزين حتى يقع الإنسان في ظن الريبة. فأنت لا تجعل للشيطان سبيل على أخيك، وكن بعيدا عن موطن الريب، وإن كان هناك ما يستدعي الريبة فبينه ووضحه وجله. ومن الريب في هذا الزمن التي تقع كثيرا مع أصحاب الجوالات، يعني كثير من البرامج والتطبيقات لا سيما التطبيقات المجانية، يكون مقابل هذا الاستخدام وجود الإعلانات، والإعلان لا يستأذنك لا سيما في المناطق التي الإنترنت فيها قوي، يعني عندنا في البلاد اليمنية قد يتأخر الإعلان بسبب ضعف النت، لكن في كثير من البلدان التي النت فيها قوي ربما أنت تفتح يعني تطبيق وورد أو بي دي اف أو تطبيق من التطبيقات التي لا شر فيها البتة، وإذا بالإعلان يأتي صورة امرأة أو موسيقى أو فيديو أو نحو ذلك. والنصيحة لمن أراد فتح مثل هذا التطبيقات التي فيها إعلانات أن يقطع النت قبل الفتح. فمثلا تريد تفتح كتاب في تطبيق البي دي اف، اقطع النت وافتح الكتاب، أو بتطبيق البورد اقطع النت ثم افتح الكتاب، أو كثير من التطبيقات. ثم إن قدر أنك لم تنتبه لهذا وفتحت عاجل بإلغاء الإعلان، مع أن بعض الإعلانات ما يستطيع الإنسان أن يلغيها إلا بعد 3 ثواني، فربما يكون عنده شخص رأى ما لا يحمد فيسيء الظن به، وربما اتخذ هذا سبيلا للطعن فيه، أو ربما اتخذ سبيلا لإفساد نفسه، يقول قد رأيت فلان يفعل كذا وهو ما فعل، إنما هي صورة ظهرت من غير قصد منه، بغير طلب منه، بغير رضا منه. فمثل هذا يبين أن هذه هي الصورة مثلا من الإعلان أو نحو ذلك، حتى لا يساء به الظن، وحتى لا تبقى المجالس تقرقر في هذه المسألة وما يدري إلا وقد صارت مثل بيضة الملك، يعني رقد قال وجدت تحتي بيضة، مع الأيام قالوا له هل صحيح أنك قمت تحتك 1000 بيضة؟ فبعض الناس هكذا ربما يساء الظن به بسبب مثل هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحسن الظن بأخيه حتى يظهر منه ما يوجب إساءة الظن. الأصل إحسان الظن بالمسلم حتى يظهر منه ما يوجب إساءة الظن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا أي في المسجد، فأتيته أزوره، جواز دخول المرأة في المسجد وزيارة المرأة لزوجها المعتكف ليلا، جواز خروج المرأة ليلا إذا أمنت الفتنة، فحدثته جواز الحديث في المسجد بغير ذكر الله، إنما المنهي عنه في المسجد الفحش وما كان من ذلك من الأمور المنهية. قال: ثم قمت لأنقلب أي لأعود إلى بيتي، فقام معي ليقلبني من باب المؤانسة ومن باب دفع الريبة ومن باب كذلك حتى لا يتعرض المرأة لما يخيفها أو يفزعها وحتى لا يطمع الطامع لا سيما وربما كان في المجتمع من المنافقين وربما يوجد بعض اليهود يمشي في الطريق أو كذا فيؤذي المرأة وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد يعني في مكان يسمى بدار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله على التعجب يا رسول الله يعني كيف نظن بك كيف نظن بك وأنت صاحب الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة ولا يظن بك إلا الجميل قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا وهذا من سد ذرائع داخل الشيطان وفيه دليل لما يذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن تلبس الجن بالإنس حقيقة يتلبس به في حال المس ونحو ذلك كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهؤلاء الذين ينكرون المس وينكرون السحر وينكرون غير ذلك من الأمور المغيبة معتزلة وأشبه معتزلة لا يلتفت إليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه وهكذا المس ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والله المستعان الحمد لله رب العالمين.